الحمد لله الولي الحميد وأشهد أن لا إله إلا الله الغفور الودود ذو العرش المجيد الفعال لما يريد أنزل كتابه عطاء بلا حدود وكنزا لا يبيد وبرهانا لا يحيد وحجة لا تميد نور وبيان وحق وبرهان ومجد تليد على مدى الأزمان وعلم وإيمان وقول سديد وعدل وإحسان ووعد ووعيد جعلنا الله ممن يرعاه حق رعايته ويتدبره حق تدبره ويقوم بقسطه ويوفي بشرطه ولا يلتمس الهدى في غيره وهدانا لأعلامه الظاهرة وأحكامه القاطعة الباهرة وجمع لنا به خير الدنيا والآخرة فإنه أهل التقوى وأهل المغفرة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فهدى به من الضلالة وعلم به من الجهالة وعرف به من النكارة وفتح به أعينا عميا وأذانا صما وقلوبا غلفا وأوضح به المحجة وأقام به الحجة وجعله قسيم الجنة والنار وميز به بين المؤمنين والكفار والأبرار والفجار. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آل بيته الأطهار وصحبه الأخيار. أبر هذه الأمة قلوبا وأفضلها علما وأقلها تكلفا ومن تبعهم بإحسان ومن اهتدى بهدى القرآن وتابع الرسول الخاتم إلى يوم الدين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعاتك أعنا ومن شر خلقك سلمنا. اللهم أمن أهل مصر يا رب العالمين. اللهم جنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم رد عنهم كيد الكائدين وعناد المعاندين وارفع عنهم ظلم الظالمين. اللهم ارفع عنهم ظلم الظالمين. اللهم ارفع عنهم ظلم الظالمين ولي أمرهم خيارهم ولا تولي أمرهم شرارهم. اللهم حقق لهم نعمة الأمن يا رب العالمين وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمن إخواننا على أرض تونس يا رب العالمين. جنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن ولي أمرهم خيارهم ولا تولي أمرهم شرارهم وسائر بلاد المسلمين. اللهم صب علينا الخير صبا صبا ولا تجعل عيشنا كدا كدا. اللهم ردنا إلى الإسلام ردا جميلا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء ومع اللقاء الخامس عشر بين يدي موضوعنا الدعوة إلى منهج أهل السنة والجماعة قواعد وأصول. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، فيما مضى من لقاءات تكلمنا عن مفهوم الدعوة ومن هم أهل السنة والجماعة، ثم بدأنا نقف أمام القواعد والأصول التي على أساسها أقام أهل السنة منهجهم. وكان من القواعد القاعدة الأولى تقديم النقل على ما يراه العقل، أي تقديم ما ورد في كتاب الله وفي سنة رسول الله على ما تراه العقول. القاعدة الثانية كانت بعنوان رفض التأويل الكلامي، أي رفض التحريف بكل صوره وألوانه فيما يتعلق بأسماء الله جل وعلا وصفاته جل وعلا. القاعدة الثالثة الإكثار من نصوص الكتاب والسنة. يعرف أهل السنة أنهم يكثرون من الحديث في حديثهم من نصوص القرآن الكريم ومن سنة النبي الأمين في مواعظهم وفي تآليفهم وفي أقوالهم، دائما وأبدا يستندون إلى النص من الكتاب والسنة. كانت هذه بعض القواعد الهامة التي على أساسها بنى أهل السنة منهجهم. أما عن الأصول العلمية فكان على رأسها الأصل الأول التوحيد الخالص لله رب العالمين، الأصل الثاني متابعة النبي الأمين، الأصل الثالث أصل التزكية. انتهينا من الحديث عن القواعد الثلاثة الأولى، وبدأنا مع الأصل العلمي الأول الذي بنى أهل السنة والجماعة منهجهم على أساسه، وهو التوحيد الخالص لله رب العالمين. تكلمنا أيضا في باب التوحيد عن مفهوم التوحيد، فضل التوحيد، عن شروط قول لا إله إلا الله. تكلمنا كذلك عن أنواع التوحيد، توحيد الربوبية، الألوهية، الأسماء والصفات. وانتهينا إلى مسألة من الأهمية بمكان، كانت بعنوان نواقض التوحيد، وهذا هو موضوعنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. أسأل الله تعالى السداد في القول والتوفيق، اللهم أمين. إذن موضوعنا بعنوان نواقض التوحيد، أو كل نواقض الإيمان، أو كل نواقض الإسلام. فهناك النواقض وهناك المنقصات، وهناك فارق بين الناقض والمنقص، نواقض ونواقص. ما الفارق بداية بين النواقض وبين النواقص أو المنقصات؟ يعني عندي أمور تنقض التوحيد تسمى النواقض، وأمور أخرى تنقص التوحيد. لأن الإيمان كما تعرفون عند أهل السنة يتكون من النونات الخمس كما ذكرتها لكم من قبل. الإيمان عند أهل السنة يتكون من النونات الخمس: تصديق بالجنان أي بالقلب، دي أول نون، تصديق بالجنان. يعني تصديق بالجنان؟ يعني تصديق بالقلب، تصديق جازم لا ريب فيه، بنسميه المعرفة والإقرار، مش مجرد تصديق عادي. واضح تعريف الإيمان؟ مش مجرد تصديق عادي، تصديق جازم أي معرفة وإقرار. النون الثانية نطق باللسان، نطق باللسان. النون الثالثة عمل بالجوارح والأركان. الإيمان قول وعمل، قول وعمل. النون الرابعة يزيد بطاعة الرحمن. النون الخامسة ينقص بطاعة الشيطان. فده تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة، يتكون من هذه النونات الخمس. فطاعة الشيطان تنقص الإيمان. فأنا عندي النواقص وعندي النواقض، إيه الفارق بين النواقض وبين النواقص؟ ودي مسألة مهمة جدا لطالب العلم يكون عنده ضبط في المفاهيم وضبط في المصطلحات حتى لا يأتي الزلل. من أين يأتي الزلل؟ من عدم ضبط المفاهيم، من عدم ضبط المفاهيم، ودي مشكلة خطيرة جدا. ففارق بين الناقد وبين الناقص. الناقد الذي إذا توافر وتحقق في عبد أخرجه من دائرة الإسلام، كان كافرا مرتدا، كان كافرا مرتدا، وتطبق عليه أحكام الردة. فدي النواقض. ما تسمع نواقض التوحيد، أي الأقوال والأفعال التي إن تحققت في عبد نقلته من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر والردة والعياذ بالله رب العالمين. أما النواقص هي جملة من المعاصي والآثام لا تخرج صاحبها من دائرة الإسلام، ولكنه على خطر عظيم، ولكنه على خطر عظيم، فلا بد له من توبة ولا بد له من بعد عن التقصير. يبقى ده الفارق بين الناقد وبين المنقص للإيمان. أصل النواقد في أمور ثلاثة مهمة جدا رئيسة تحفظها كويس: الشرك الأكبر، الكفر الأكبر، النفاق الأكبر اللي هو الاعتقادي. دي أصل النواقض، وهينبني بقى تحتها أمور كثيرة جدا. احنا بنحط الأصول الأول. يبقى أصل النواقض في أمور ثلاثة: الشرك الأكبر، الكفر الأكبر، النفاق الأكبر اللي هو الاعتقادي. وده اللي يخليك تقدر تفرق بين الناقض والمنقص للإيمان. يعني إيه؟ لما نيجي مثلا في الشرك، لما يكلموا عن الشرك وتقسيمات الشرك، يقول لك الشرك بينقسم قسمين: شرك أكبر وشرك أصغر. كلكم عارفين الشرك الأصغر اللي هو إيه؟ عايز أسمع. الرياء في العمل. هل الرياء يخرج من دائرة الإسلام؟ لا، ينقص الإيمان، ينقص الإيمان. اللي فيه قال النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم والشرك الأصغر. قال: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء في العمل، إن أنت تبتغي بعملك مثلا شهرة من الناس أو ثناء الناس أو مدح الناس، واضح كده؟ فده اسمه الرياء، أو ترائي الناس بأعمالك، زي صاحبنا اللي دخل يصلى ركعتين الدعاء اللي أنتوا بتقولوها لي: فالناس ما أجمل صلاته وما أخشع صلاته، قال لهم: وصايم كمان. وصايم كمان. فطب الصيام سر بينك وبين الله، بتخبر الناس ليه يعني؟ وعايز الناس تعرف انه مثلا ما شاء الله الولايه بتخر منه، فنسأل الله السلامة. فالرياء ينقص الإيمان، بخلاف بقى أن تصرف نوعا من أنواع العبادة الواجبة لله لغيره جل وعلا، وقعت في الشرك الأكبر، ده بقى ناقض النواقض الإسلام، خرجت من الدائرة، خرجت من من الدائرة. كذلك في الكفر، في عندي أكبر وكفر أصغر. يعني مثلا النياحة ما هي كفر، ولكن كفر أصغر، لا يخرج من الملة، واضح؟ بخلاف بقى الكفر الأكبر، الكفر يخرجك من الملة خالص. وكذلك النفاق، عند النفاق الأكبر اللي هو الاعتقادي، تظهر الإسلام وتبطن الكفر، ده مخرج من الملة. إنما في نفاق آخر اسمه النفاق الأصغر، الكاذب، خلف الوعد. مش النبي قال لك آيات المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. دي اسمها صفات المنافقين، فده اسمه نفاق أصغر، وقل أن يسلم منها حتى المسلم، قل أن يسلم منها المسلم. الكذب حدث ولا حرج، موجود الكذب ولا لا في المسلمين؟ موجود ولا لا؟ موجود. يعني شوف حتى في بلادنا تيجي تكلم مع اي انسان في اي موضوع يقول لك احلف. احلف ليه؟ لانه خلاص الكذب بقى صفه عند الناس. قل ان يصدقك الانسان يقول لك طب احلف. طيب ليه احلف؟ مع ان انت مسلم مفترض فيك الصدق. لا، لان الكذب بقى يعني متفشي في الامه، صدق كذب في القول وفي العمل، نسال الله السلامه. ما هي حتى في يقابلك كده بالاحضان ابن الايه ويبوسك ويكسر اضلاعك ويطعن فيك من ورا، طب ما ده كذب، كذب.
يبتسم لك ورا منك يخبط فيك يغتابك وينم عليك صح؟ مصيبة خطيرة جدا. المسلم مش كده. إذن دي صفة من صفات المنافق. لكن النوع ده اسمه النفاق العملي، النفاق الأصغر، لا يخرج من الملة ولكن صاحبه على خطر عظيم. وفي رواية قال النبي عليه الصلاة والسلام: أربع من النفاق، أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يبعث. إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا خاصم فجر، وإذا عاهد غضب، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. واضح؟ ففارق بين ناقد وبين ناقص. اللي ينقص الإيمان زي المعاصي والذنوب، الزنا مثلا كبيرة من الكبائر تنقص الإيمان، لكن تخرج من دائرة الإيمان أبدا. إمتى تخرج؟ لو اعتقدت حلها رغم النصوص، فده يخش الباب. من أنكر معلومة من الدين بالضرورة فقد كفر. هل هناك إنسان ما عاش من الزنا حرام؟ ده القرآن قال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. يقول لك لا، الزنا مش حرام. ده عمل إيه؟ أنكر معلومة من الدين بالضرورة. واحد يجي يقول لك الحجاب، فيش حاجة اسمها حجاب مرأة مسلمة، من حكمه إيه؟ أنكر معلوم من الدين بالضرورة، حكمه إيه؟
كافر.
مش محتاجة تأويل دي ولا كلام ولا إيه؟ يعني أذكر فيه أحد مشايخنا كان يعني خرج كده قديما فتوى من شيخ أكبر مؤسسة علمية في بلدنا، فالعلماء يعني سندوا الفتوى وكفروا. صاحبنا مش عاجبه بقى ازاي، فراح رفع دعوة قضائية على اللي كفاره ده وعشان يحكموه بقى. وفعلا كان في محاكمة، وجي المحامي بتاع صاحبنا صاحب الرئيس بتاع المؤسسة اياه، فبيدافع عنه بقى ازاي العالم فلان يكفره، والعالم بقى جايبينه عشان يستفتوه بقى انت كفرته ليه وفي محاكمة. فراح العالم بيسأل المحامي بتاع صاحبنا، قال له: أنا عايز أسألك سؤال حضرتك محامي. قال له: أيوه. يعني درست شريعة؟ أكيد طبعا، احنا عندنا كلية الحقوق لازم تدرس شريعة إسلامية، وعندنا نوعين من دراسة الحقوق في مصر: حقوق العامة، وفي عندك شريعة وقانون في الأزهر كمان، لازم يدرس في الاثنين الشريعة الإسلامية. قال له: طبعا درست. قال له: طيب، احنا عندنا كده مبدأ من ضمن مبادئ في الشرع بيقول: من أنكر معلومة من الدين بالضرورة حكمه إيه؟ المحامي قال له: كافر. قال له: سيادة المحامي، حجاب المرأة المسلمة حكمه معلومة الدين؟ قال له: طبعا من معلومة الدين بالضرورة، وهذه الآيات كذا كذا. طيب، إذا قال شيخ الشيخ اللي بتدافع عنه ده أنت جاي من أجله قال إن الحجاب كذا عادة ومش عارف إيه، يبقى حكمه سيادة المحامي اللي يمكن معه. قال له: يبقى كافر. قال: اكتب يا سيادة القاضي محامي الشيخ فلان بيكفر الشيخ مش أنا. المحامي هو اللي بيكفر مش أنا. مصيبة خطيرة. تيجي تقول لي الحجاب مفيش حاجة اسمها حجاب، ودي عادة ومعادة إيه؟ الناس يقول لك موضة. فعندنا حكم يقول لك: من أنكر معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر. واضح؟ طيب، فعرفت ايه الفرق بين الناقد وبين الناقص؟ اللي بينقص واحد مثلا مذنب ارتكب كبيرة من الكبائر، ده من ما تهدوش من ده، مش نعمل زي الخوارج. الخوارج ما شاء الله عندهم كارت احمر على طول، عنده كارت احمر كده خرجوا لأي حد، انه بيكفر بالذنب بمطلق الذنب او ما يرونه ذنوب مكفرة هم، يعني ماشي كده. يمكن لو معدي كده وصلي وسلم عليك ما رديتش عليه كفارة، يديك كارت احمر خلاص، ده مذنب ازاي ما ردش السلام؟ ما انت عندك واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوها، فواجب الرد. انت سقط عنك واجب ما ردتش عليه، على طول الكارت تجيبه مع السلام، ده خرج من الدايره. صحيح، واضح. فهم بيكفروا بمطلق الذنب. اهل السنه لا، وسطيه واعتدال. الاول مساله الفرق بين النواقد وبين النواقص. عرفنا الفرق ان الناقد يعني ينقلك من الاسلام الى الكفر والرده والعياذ بالله تعالى، اما الناقد ينقص ايمانك ولا يخرجك من دائره الاسلام. واضح؟ طيب، نبقى النهارده هنتكلم عن النواقد دي بقى. عشان نتكلم عن المواقف، لان انتوا خبراء في المواقف ما شاء الله. ولا ايه؟ احنا نتكلم عن النواقض. نواقض الايمان ايه؟ نواقض التوحيد ايه؟ نواقض الاسلام ايه؟ شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى له رساله ماتعه بعنوان نواقض الاسلام، عددها 10 نواقض. احنا هنجملها الان ثم نشرع في التفصيل. هنجمل ثم نشرع في التفصيل. انا قلت لك عندي الاصول 3: شرك اكبر، كفر اكبر، نفاق اكبر. دي الاصول هيندرج تحتها 10 نواقض دول اللي هنقولهم الان سردا اجمالا عشان تحفظهم وتعين كويس، وبعد كده نبدا ايه نفصل واحده واحده. خلاص. 1: الناقض الاول الشرك في العباده والمسمى الشرك الاكبر. اكتب كده اول ناقض: الشرك في عباده الله تعالى. ده اول ناقض يخرج من دائره الاسلام. شكرا، مع السلامه. 2: من جعل بينه وبين الله تعالى وسائط يدعوهم ويسالهم الشفاعه ويتوكل عليهم كفر اجماعا، كفر بالاجماع. 3: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسالهم الشفاعه ويتوكل عليهم كفر اجماعا. الناقض الثالث: من لم يكفر المشركين او شك في كفرهم او صحح مذهبهم كفر باجماع. 3: الكلام ده دقيق جدا. من لم يكفر المشركين او شك في كفرهم او صحح مذهبهم كفر. زي بيقولوا كلنا حلوين كلنا طعمين، ماشي كده؟ ده مش عايش، ده شكله. الناقض الرابع: من اعتقد ان غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم اكمل من هديه وان حكم غيره احسن من حكمه، كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكم الله ورسوله، فهو كافر. فهو ايه؟ كافر. 3: من اعتقد ان غير هدى النبي او هدي النبي. زي اللي يقول لك ايه يا عم الشيخ، يعني الاسلام ده بقى ربعيه، وتقول لي حدود وشرح، احنا في القرن 21، يعني ده خد كارت احمر. ده شكرا، مع السلامه. ده عايش في ميه البطيخ زي ما بيقولوا، يعني ده مش دريان، ده حاجه خالص، ده مغيب. 3: من اعتقد ان غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم اكمل من هديه وان حكم غيره احسن من حكمه، كالذي يفضل حكم الطواغيت. طبعا الطواغيت جمع طاغوت، والطاغوت كل ما عبد من دون الله تعالى، كل ما عبد من دون الله تعالى، كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكم الله ورسوله، فهو ايه؟ عايز اسمع الصوت، انتوا اللي قلتوا، ها؟ عايزين مشاكل. فهو ايه؟ انتوا خايفين ولا ايه؟ كافر. الواد حتى عامل الشاي تقيل قوي، مديه. ما العمليه كلها النهارده ايه؟ غامقه. بس هشرب. طيب، الناقد الخامس: من أبغض شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر. هو عمل لكن بيبغضه، حكمه ايه؟ الجماعة أهل النفاق مش كانوا بيصلوا مع النبي ولا ايه؟ المنافقين في المدينة كانوا بيصلوا ولا لا؟ بيعملوا اهو، لكن خارجين من الملة ولا لا؟ بيبغضوا حكم النبي، بيبغضوا هدي النبي. سبحان الله، يعني شوف ده نقطة خطيرة جدا. من أبغض شيئا من هدي النبي ولو عمل به كفر، حتى لو كنت تعمله لكن بتبغضه. مش اللي بتقول لك: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، فيش اختيار. ده مش بس كده، فآية أخرى بقى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني مش مجرد خلاص أنا موافق على الحكم غصب عني، ده مشكلة خطيرة، مش حاجة اسمها غصب عني، ده أنت موافق وفي رضا وفي تسليم وفي حب لمن. إنما لو مجرد كده شكرا مع السلامة، طير طير أنت ماشي كده، طير خلاص ضعت. فانتبه للمواقف دي خطيرة جدا، نسأل الله السلامة. قلت هعمل ايه؟ انا راضي وخلاص، نقول حكم الله كده، هعمل ايه؟ هعمل ايه؟ راضي غصب عني يعني، خلاص الحكم كده. لكن هو مش عاجبه الحكم، مش عاجبه ايه؟ حكم. الناقد السادس: من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم او ثوابه وعقابه به كفر. زي الجماعة اللي يقولوا نكت على القرآن وعلى السنة وعلى الجنة وعلى النار، كفر مخرج من الملة، كفر مخرج من الملة، مش حاجة اسمها استهزاء بالكتاب والسنة. واضح دي مشكلة خطيرة جدا، ده دي خلاص خرج. واضح ولسه الكلام فيه تفصيلات. النقد السابع: السحر، من فعله أو رضي به كفر. السحر من فعله أو رضي به كفر. الناقد الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. اللي يعاون مشرك على مسلم خرج كفر. ومن يتولهم منكم فإنه منهم. الناقد التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن الشريعة، شريعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، كما وسع الخضر عليه السلام الخروج على شريعة موسى بن عمران عليه السلام، كفر. اللي يعتقد ده يكفر. الناقد العاشر: الإعراض عن دين الله تعالى فلا يتعلمه ولا يعمل به. الإعراض عن دين الله تعالى فلا يتعلمه ولا يعمل به كفر. هذه النواقد العشرة كما بينها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه الموسوم بنواقد الإسلام. كان هذا هو الإجمال، وإليكم التفصيل. فأقول وبالله التوفيق: الناقد الأول: الشرك في العبادة. الشرك في إيه؟ في العبادة. لما تقرأ القرآن الكريم تجد أن هناك آيات بيّنت حكم المشرك في الدنيا، وآيات بيّنت حكم المشرك في الآخرة. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ذكر دليلين من القرآن: دليل على حكم المشرك في الدنيا، ودليل على حكم المشرك يوم القيامة. الدليل الأول: قال الله تعالى في سورة النساء آية 48: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. الآية دي بتبين حكم المشرك في الدنيا، وأن الله تعالى لا يغفر له ما دام على الشرك. دي قضية خطيرة جدا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر لمن ما دون ذلك لمن يشاء، أدي حكمه في الدنيا. طيب الدليل الآخر: قال الله تعالى في سورة المائدة آية 72: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. تاني: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الآية دي بتبين حكم المشرك متى؟ يوم القيامة. الجنة عليه حرام والنار مأواه، والعياذ بالله رب العالمين. احفظ كويس، لأن دي نصوص، لأن للأسف ابتليت الأمة بأناس لا أفهم لها. للأسف بقت الأمور في خلط عجيب، الواضح يطمسونه، واضح؟ فالأمور واضحة. يبقى الآيات بيّنت حكم المشرك في الدنيا وحكم المشرك فين؟ يوم القيامة. حكمه في الدنيا إيه؟ لا يغفر له. طب حكمه يوم القيامة؟ مخلد في النار، والجنة عليه حرام. الجنة عليه إيه؟ حرام. وإذا كان حكمه في الدنيا لا يغفر له وفي الآخرة مخلد في النار، فهذا يترتب عليه أحكام في الدنيا. خلي بالك بأن الأحكام اللي جاية تنطبق على كل من توفر لديه ناقض النواقض التوحيد. أحكام بتطبق عليه. أولا، تطلق زوجته إذا كان متزوجا، فلا بد من التفريق بينه وبين زوجته إلا أن يتوب، لأنها مسلمة وهو كافر، والمسلمة لا تكون تحت كافر أبدا. قال الله تعالى في سورة الممتحن الآية 10: لا هن حل لهم ولهم يحلون لهن. في سورة الممتحن الآية 10، عشان الآن للأسف يعني هناك صنم يعبد من دون الله في واقعنا المعاصر يسمى فقه مسايرة الواقع. باسم هذا الصنم كثير من ثوابت الإسلام ضيعت وغيبت، لدرجة نسمع أخيرا مؤخرا من آخر ما صدر من فتاوى باسم فقه مسايرة الواقع في الغرب من المجمع المعروف لديكم، الأفتوا أن المرأة المسلمة في الغرب إن ارتد زوجها فتبقى معه، عشان في أسرة وفي أولاد وفي وفي وفي، إنا لله وإنا إليه راجعون. طب يا جماعة، ده النصوص صريحة، من أين أتيتم بهذا الفكر العجيب؟ طبعا يعني هذا الخلط الغريب والعجيب طبعا له فوائد عدة. إن الإنسان يبدأ يفهم عند من المصداقية، فتزول المصداقية عن هؤلاء الذين أرادوا مسايرة الغرب بكل ما فيه على حساب الدين. سبحان الله العظيم. الآية تقول: لا هن حل لهم ولهم يحلون لهن. فالمسلمة لا تحل لكافر. وقال الله تعالى أيضا في سورة البقرة آية 221: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. وده الخطاب لأولياء الأمر، ما تزوج ابنتك لمشرك حتى يسلم ويدخل الإسلام، واضح؟ فالمسلمة لا تكون تحت كافر أبدا. طبعا الإنسان عندما جاء الغرب وسمع بعض الأمور يعني يدمى لها القلب وتدمى عليها العين، اللي متزوجة مش عارف من مين ولا عايشة ايه، نسأل الله السلامة، يعني ربنا يسلم يا جماعة والله. فأول حكم يطبق على المرتد: تطلق زوجته إذا كان متزوجا، فالمسلمة لا تكون تحت كافر أبدا. ومنها أنه إذا مات لا يصلى عليه ولا يغسل، لا يصلى عليه ولا يغسل. ومنها أنه لا يدفن في مقابر المسلمين، لا يدفن في مقابر المسلمين. ومنها أنه لا يدخل مكة، لأن مكة لا يجوز دخول المشرك فيها. قال الله تعالى في سورة التوبة آية 28: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وإن خفتم عائلة خفيم الفقر يعني، يقول لك بقى التجارات والاقتصاد والاستثمارات وإلى آخره يعني، وإن خفتم عائلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، إن الله عليم حكيم. فالمشرك لا يدخل مكة، لكن طب غير مكة يجوز؟ يجوز بإذن المسلمين. يعني يجوز للمشرك أن يدخل المسجد؟ يجوز بإذن المسلمين للدعوة وتوصيل الحق. واضح؟ للدعوة وتوصيل الحق. الدليل قصة ثمامة ابن أسامة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي قدم للمدينة من أجل أن يقتل رسول الله، جاء المدينة جاي يقتل النبي عليه الصلاة والسلام كالتسليم. فطبعا التقى فاروق هذه الأمة عمر، وما أدراكم ما عمر؟ طبعا عمر على طول يا جماعة ملهم، شاف صاحبنا داخل المدينة متغير شكله باين عليه مسكه، تعالى أنت جاي لتعمل إيه يا ثمامة؟ قال جئت لأقتل محمدا. هو ما كانوش بيكذبوا ولا إيه؟ شوفوا حتى الجاهلية على طول جاي يقتل محمد، تقتل محمد؟ تقول الكلام ده لعمر؟ عيتك بيضة بيضة؟ هي فعلا بقت بيضة بعد كده يعني، دخل الإسلام وحسن إسلامه. فعمر قبض عليه مسكه وراح بيه للنبي، مقيد طبعا، ده جاي يقتل رسول الله. النبي عمل إيه؟ أمر أن يقيد في سواري المسجد، دخلوا المسجد ربطوه في عمود من أعمدة المسجد. ليه بقى؟ ما دي التربية بقى، حتى يرى المسلمين كيف يتعاملون داخل المسجد، كيف يعبدون ربهم، كيف يحب بعضهم بعضا. عندما ضعفت هذه الوشيجة بين المسلمين حدثت الانكسارات والانهزامات والذل والصغار للأمة، لأن الأخوة الإيمانية يا جماعة من أجل الركائز لبناء الأمة المسلمة. ولذلك أول عمل عمل النبي في المدينة إيه بعد المسجد؟ بعد بناء المسجد؟ المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. ده كان موضوع خطبة الجمعة أمس. ركيزة مهمة جدا، مش نبقى في مسجد واحد وقلوبنا متغيرة، بنصلي صف واحد ازاي تتغير قلوبنا؟ ما ينفعش يا جماعة، الأحقاد ما تنفعش تخش قلب مسلم، ولا الكراهية خاصة للمسلمين، مثل ولاء وبراء. أخوك رضي الله عن أبي الدرداء عندما اختلف يوما مع بعض إخوانه، فلما اختلف معه في مسألة وكان بينهم مشادة وكان رجل مخطئا، فاليوم التالي أبو الدرداء الصحابي اللي راح طرق بابه ذهب إلى هذا الرجل طرق بابه مسلما، فتعجب الناس وقالوا يا أبو الدرداء ألا تبغضه في الله؟ يعني عمل معك كذا وكذا. فقال جملة عجيبة، ليت المسلم يعيها جيدا. قال ويا نعمة ما قال، أبغض عمله ولكنه أخي، لا أتركه للشيطان أبدا. فهمت الدرس يا حسام؟ فهمت الكلمة دي؟ أنا أبغض عمل القبيح، إنما هو إيه؟ أخي، ما سيبهوش للشيطان. خاصة يا جماعة في دول الغرب وأنتم قلة، عايزين نزيد مش نقل. اوعى تفرط في إخوانك. لو كل إنسان يا جماعة كده يعني زعلنا طرقناه، يعني كما قال أحد الصالحين، من التمس عالما بلا نقص عاش بلا عالم، ومن التمس أخا بلا عيب عاش بلا أخ. ما فيش عالم بلا نقص، عارف ليه؟ لأن الكمال لله وحده، والكمال البشري لرسول الله محمد بن عبد الله، فلازم تجد أي عالم له زلة. وسبحان الله دائما تأتي الزلة في التخصص اللي هو متمكن فيه، عشان تعرف أن الكمال البشري لرسول الله محمد ابن عبد الله. ولذلك قال همالك، كلامنا يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي محمد عشان تصل أنت لده. فلو بحثت عن عالم بلا نقص مش هيكون لك عالم أبدا، إنك لن تجد. وإن بحثت على أخ بلا عيب هتعيش بلا إخوة. وذلك لله دار القائل: من منا لم يخطئ قط، ومن له الحسنى فقط. لا يكون هذا إلا الأنبياء والرسل لهم العصمة، إنما أنا وأنتم نخطئ، لنا أخطاء لنا عيوب، فلا بد أن يعذر بعضنا بعضا ويتناصح بعضنا مع بعض. واضح؟ فدي مهمة جدا يا جماعة عشان الصف يقوى، فإحنا عايزين نزيد مش نقل. لما كل يوم أطفش واحد وزعل واحد، بعد كده تيجي تصلي لوحدك بعد كده بالناس. واضح؟ فالله يرضى عليكم. نفهم القضايا دي مهمة جدا. إذن الشاهد إن الأخوة الإيمانية يا جماعة ركيزة مهمة جدا. فيا سمامة اتفرج بقى على الجيل الذي صنعه محمد ابن عبد الله، كيف يتحابون، كيف يتزاورون، كيف كيف كيف. اطربت سمامة في مسجد رسول الله، يبقى سمامة كان مشركا ودخل المسجد بإذن من رسول الله، يبقى يدخل المسجد بإذن من المسلمين. وليه العلة من دخول ايه؟ وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. ده حتى في حالة الجوار استنجد بيك هاته، بس تسمعه الحق دعوة. هيدخل هيدخل أنا يشوف أدي إسلامي، أدي العبادة، أدي الإخوة، أدي المسلمين. فسمامة اتربط في المسجد. وبعدين النبي يأمرهم أثناء الطعام تفكوه، تحط له الطعام يأكلوه، يجيبوا له اللبن وأطيب الطعام وإيه، ويقومون على خدمته. وبعد كده يطربت، يشوف بقى صلاة الجماعة، يشوف النبي هو عمال يعظ المسلمين ويذكرهم بالله وبأيام الله على مدار أيام. خلاص كده يومين ثلاثة رح النبي أمرهم حلوا، وتركوا النبي يمشي. الله أكبر، هو خد جرعة تمام، دخل كورس إيماني. ما هو اللي يسمع مزال يشوف، خلي بالك قوي. ممكن اللي بره سامع أن المسلمين عندهم بعض الأخلاق الحلوة، بعض، إنه عنده صورة سوداء، لكن لما يجي يشوفها عمليا تختلف الصورة خالص. شاف سمع. فبعد الثلاث أيام بيحلوا سمامة، يلا انطلق امشي. ايه ده؟ هيعفو عني كمان؟ ايه دول اكلوني وشربوني وزبطوني وقاعد في مسجد ما شاء الله شايف العمل الايماني ده. فسمامة يعمل ايه؟ يروح خارج من المسجد اقرب بئر ماء يغتسل فيه ويتوضى ويرجع للنبي ويقول: يا محمد اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. ثم يقول: والله يا محمد ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فالآن ما على وجه الأرض وجه أفضل عندي من وجهك يا رسول الله، وما كانت بلدة على وجه الأرض أبغض عندي من بلدة أنت فيها، فالآن بلدك أحب البلاد إلي. ليه؟ التربية عملية. واضح؟ إذن المشرك ما يدخلش مكة فقط، إنما غيرها يدخل، بس بإذن من إيه؟ من المسلمين، ويدخل للدعوة لبيان الحق. مش كلنا حلوين وكلنا طعمين. طيب، يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عائلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، إن الله عليم حكيم. ومنها أن الأحكام أنه لا يرث ولا يورث، لا يرث ولا يورث. فإذا كانت زوجته مسلمة وأولاده مسلمين فلا يرثونه، ويكون ماله لبيت مال المسلمين، إلا إذا كان له ولد كافر يرثه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم. ومنها أيضا أنه إذا مات على ذلك فهو من الخالدين في النار، والجنة عليه حرام. إذن تترتب عليه الأحكام إذا فعل ناقضا من هذه النواقض واستمر عليه حتى الموت. خلاص واضح؟ يبقى دي اسمها الأحكام المترتبة. طيب إيه بقى معنى الشرك في العبادة؟ يعني إيه شرك في العبادة؟ احنا اتكلمنا عن العبادة من قبل، عرفها العلماء بأنها لفظة جامعة لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، ده تعريف العبادة. وعلى هذا تنقسم إلى قسمين، عبادة باطنة وهي عبادة القلب، وعبادة ظاهرة عبادة الجوارح. يعني باختصار شديد جدا كل ما جاء في شرع ربك من أوامر ونواهي، الأمر إما أن يكون أمر وجوب أو أمر استحباب، والنهي قد إما أن يكون نهي تحريم أو نهي تنزيه، دي اسمها عبادة. والمؤمن مع الشرع ما جاء فيه من خبر يصدقه، وما جاء فيه من أمر ينفذه، وما جاء فيه من نهي وزجر يتركه ويجتنبه، من دي عبادة. واضح؟ فده معنى العبادة باختصار شديد جدا. الشرك فيها يعني إيه؟ أن تصرف نوعا من أنواع العبادة الواجبة لله تعالى لغيره جل وعلا، ده اسمه شرك أكبر. شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ذكر أمثلة على هذه العبادة التي إن صرفتها لغير الله خرجت من الملة، ذكر منها رحمه الله تعالى الذبح لغير الله. واحد يجي يقول لك مثلا زي في بلاد الإسلام الآن راح يذبح عجل لسيدي فلان، الولي فلان أو سيدي فلان عند الضريح أو عند القبر، فالذبح أصلا عبادة. الدليل قال الله تعالى في سورة الأنعام قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صلى عليه صلى الله عليه وسلم، وقلت لكم أول المسلمين أي من هذه الأمة، لأن جميع الأنبياء مسلمون. واضح؟ فكلمة نسكي في التفسير لها أحد معنيين، الأول الذبح والثاني العبادة بصورة عامة ومن ضمنها الذبح أيضا. وقال تعالى في سورة الكوثر فصل لربك وانحر، النحر معنى إيه؟ الذبح. فصل لربك وانحر، أي وانحر لربك، فالنحر بمعنى الذبح. وانت بتذبح كده بتذبح لمن؟ لله تعالى العبادة. فمن صرف هذه العبادة لغير الله يبقى وقع في إيه؟ في ناقض من نواقض الإيمان اللي هو الشرك بالله رب العالمين. يبقى القبوري الذي يذبح للأضرحة وللأولياء حكمه إيه؟ خارج من الملة، ده بإجماع خارج عن الملة بإجماع، بيذبح لفلان لسيدي علان، ده شرك أكبر. شرك إيه؟ أكبر، لأنه صرف نوعا من أنواع العبادة التي لا تجب إلا لله صرفها لغير الله تعالى. يبقى الفعل ده شرك، شرك أكبر مخرج من الملة. فإذا ذبح لغير الله فقد صرف العبادة لغير الله تعالى فيكون مشركا. كأن يذبح للجن، في بعض الناس في مجال بقى الشعوذة والدجل وما شابه ذلك، فلان مريض يروح للدجال للساحر يقول له أنت لازم تذبح بيك بعين واحدة عشان الأسياد يرضوا عنك ويتحل إيه السحر اللي فيك. أه والله، يروح يدور على دي كعوة، هيجيبه منين ده بقى؟ زي صاحبنا يقول لك راح السوق هو عايز ديك يأذن له في كل صلاة، كان في المغرب مش هنا يعني، فراح سوق الطيور. طبعا كل بياع بيحاول بقى يعني سلعته يرفعها وكده، فقال له يا فلان انا عايز ديك يأذن لكل، قال له عندي ديك بيأذن لكل صلاة، ده كان بكذا كذا وكان غالي، اشترى الديك خده البيت. طبعا احنا ده وصف حال، ها بنوصف حاله، شوف الكذب بيعمل ايه مع الناس، شوف وصف حال الكذابين والدجالين والمشعوذين. فخد الديك عنده البيت الظهر عدى ما اذنش، قال يمكن لسه جاي جديد، مش يعني المواقيت عنده لسه فيها اختلاف، يمكن يأذن العصر، العصر جه ما اذنش، لا لا المغرب ما اذن، العشاء ما اذن، الفجر ما اذن. فالديك ده تاني يوم راح السوق وخده معاه، فبقول للبياع حرام عليك الديك ما بيأذنش خالص، فمسك قال له انا اسف نسيت، اصل انا اديتك ديك ايمان، اجيب لك المؤذن ده بيقوم بس. فعنده كل شيء، فحد يقول لك ايه انت مريض، لا عشان تخف جيب ديك لونه مش عارف ايه واذبحه، اذبحه لمين بقى؟ للاسياد، وينطخ الحصان بالدم ومش عارف يدهن نفسه بالدم، ده كله شرك بالله تعالى، واضح انه بيذبح للجن. يقول لك مش الله يا سيادي، يجعل كلامنا خفيف عليهم يا اولاد الايه، خفيف ايه؟ ما هو القران قال لك الكلام ده، وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، يعني الجن تطاول ليه؟ لان كان في عهد العرب في الجاهليه كان الجن الاول بيخاف، فوجد يا اخويا بعض الناس الخايبين بلغه تقول لك ده خايبه، خايب تقول انت في تونس خايب؟ خايب اه، لما يجي مثلا يروح مكان في صحراء ولا حاجه ينزل يقول ايه؟ اعوذ بسيد هذا الوادي من سفهائه، فالجن ده بيخافوا مننا، ايه ده احنا كنا بنخاف منهم، ده هم كانوا بيخافوا مننا. فبدا الجن يتطاول على ايه؟ على الانس. دلوقتي ما شاء الله جن راكبني، يركبك طبعا، هو ايه اللي بيتركب غير البهيمه؟ ركبك ليه الجن؟ اه يجي واحد يقول عم الشيخ انا راكبني جن، قلت تستاهل انت، ده بقت دابه للجن، ما هو بتقصيرك وبعدك عن الله، واضح؟ الراكب جن، خليه يركبك ينططك كمان. فمن ذبح للجن اشرك بالله تعالى. حطيت سكر يا يعني ما حطش انا سكر، بارك الله فيك. ايوه دي شكلها شاي يا عم الحاج، ايوه الثانيه كانت صودا قوي. بارك الله فيكم. فمن ذبح مثلا للجن اشرك بالله تعالى، ايه كمان؟ او لصاحب قبر من الاموات، سيدي فلان وستي فلان، او للقمر او النجم، جماعه بتوع النجوم والكواكب، او لولي من الاولياء، واضح؟ فيكون قد اشرك. كذلك الدعاء، الدعاء عباده، الدعاء عباده، فمن دعا غير الله عز وجل بان يطلب المدد من غير الله، مدد يا سيدي فلان، ماشي كده، وقع في ايه؟ في الشرك، حتى لا تجوز في حق النبي محمد. مدد يا رسول الله، جماعة المدح يا صوفية، شرك بالله تعالى. وشوف بقى البردة بتاعة البوصيري والشرك البواحل، الصراحة اللي بيفوح منها، اللي بياخدوها دلوقتي مناهج عند الصوفية، مصيبة خطيرة جدا، واضح؟ فلا يجوز كطلب المدد من غير الله تعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله، كطلب الشفاعة من غير الله والشفاء. فلان عندنا في بلادنا، يعني يجي لك من جنوب البلاد، الواد مريض، ايه رايحين نزور الأولياء، يزور الأولياء، يا سيدي فلان اشفيه، اشفيه، وبقت الأضرحة والقبور مشافي، مستشفيات يعني، بدل ما يروحوا الأطباء يروحوا فين؟ فهيفسدوا، هيوقفوا سوق الأطباء، مش هيشتغلوا، ولاد الإيه؟ طيب يشتغل ازاي؟ يعني 16 سنة عمال يدرس، وبعد كده مش عارف مشقة فين، ويخش تدريب وشغله ويتبهدل، وفي الآخر يروحوا للضريح يتعالجوا عند الضريح، سيدي فلان هيشفي. وزي ما بيقول لك طول ما المغفلين كتير النصابين بخير، النصابين بخير. وطبعا انتقلت هذه البلوى لما يسمى الآن بقى بمهنة العلاج بالقرآن عند من لا يحسنونه ولا يتورعون، بقت فتن وبلاء عريض واضح، وبيصدرون كثير من الأمور الشركية. نسأل الله السلامة، اللهم أمين. فالدعاء عبادة، فإذا صرفت لغير الله تعالى وقع من صرفها في الشرك، فطلب الشفاء أو طلب الاستجارة وتفريج القربة من غير الله تعالى، فرق كربي، أزل همي، يا سيدي فلان، يا ستي فلانة، أدركيني، أغيثيني، أغثني، يا سيدي يا سيدي إلى آخره. طبعا تيجي أنت تتكلم بقى كده، ده أنت مش فاهم حاجة، أنت جاهل، واضح؟ يا ابني أنت إيش دراك؟ يا ابني ليس حاجة اسمها علم الحقيقة، أنتوا عارفين علم الشريعة بس، إنما علم الحقيقة ده ما تعرفوه. يقول لك يا ابني أصل العلوم فنون، العلوم إيه؟ فنون وبحور، وقف الأنبياء على شطانها وخضناها نحن. قال الأنبياء والرسل خافوا يدخلوا بحور العلم، وقفوا على الشاطئ من بره، والمهابيل دول دخلوا بحور العلم وحصلوا العلم، علم الحقيقة بقى، علم إيه؟ حقيقة. أنت بتنام يا حسام، لسه ما بدأناش، ايه الله يرضى عليك، ما لسه كده هطلع بعض الناس يقولوا لنا بيعملوا ايه. طبعا اكيد عارف الحضارات والكلام ده كله، شفتهم يا لا يا حسام انت عارف، انا ساعات كده انت عايز بس في بعضنا الشباب هناك ما شاء الله تيجي بس تتنقر له كده ليه او بس تعال تعال، هو انت منهم؟ وولادي الايه يا اخي حريفة، لما تدعوهم كده مثلا على اكل ولا حاجة يا ولادي الايه، يبقى عارف الاكل دسمة يشتغل بضمير ويفقر صح، العملية فاضية كان يقعد له كده مدد مدد يا بيومي، شو اشترك الاكبر اهو، التاني يقول له ايه سندوتش لحنة وديك رومي، التالت يقول له ايه هنهفه هنهفه. هم ده شغلهم، نسأل الله السلام. كان أحد الصالحين رحمه الله توفي، كان دايما يحب يعني يتطلع على أخبار هؤلاء يعني. فكان عايز عنده حب الاستطلاع رحمه الله، فبيقسم لي بيقول لي والله يا ابني رحت مرة أحضر حضرة من حضراتهم دي اللي بيعملوه، عايز أعرف بيعملوا إيه. فراح لهم اجتمعوا في المسجد وعملوا حلقة كبيرة جدا ودايرة، وجي شيخهم قاعد في وسط الدايرة كده على الكرسي عالي، وكله طبعا يركع له ويسجد له من دون الله تعالى، وراح مقبل ايديه وناقص يقبل رجليه. المهم راحوا قعدوا وجي الاكل، شيخهم بدأ يوزع اللحمة بقى، يحط لكل واحد حتة لحمة قدامه، وبعد كده راح حاطط حتة لحمة في وسط الدايرة. والله يا جماعة يقسم الرجل ده هو مات يعني رحمه الله، وكان من الصالحين احسبه كذلك. فبيقول لي راح حط يا ابني حته لحم في وسط كده، وانا قاعد عمال اتفرج وتابع، هم كانوا وعمالين ياكلوا ياكلوا بقى، فانا عايز اسال ايه ليه حط دي في النص كده والله يا جماعه. فبيقول لي تطولت قلت اساله، ما بيسالوش خالص ممنوع تسال. فبيقول لي رحت دخلت قلت له يا شيخنا يعني حته اللحمه دي حطينا في النص ليه؟ اسكت اسكت ليه؟ خير انا قلت ايه سيدنا النبي هيجي ياكلها دلوقتي. والله يا جماعه بالنص كده بيقول لي يا ابني والله بكيه. قلت له يا شيخ يعني سيدنا النبي هيجي دلوقتي وانت قاعد على الكرسي والنبي يقعد على الارض؟ ده حتى ليس من الادب طبعا، طردوه من المسجد كانت مشكله يعني، قال النبي جاي ياكلها دلوقتي. المهم عندهم عادي بيشوفوا النبي ياكل انت عارف كده ولا ايه، وشوف شطحات الصوفيه في كل مكان. في المغرب بيجي لهم النبي عيانا كده ويأكلهم التمر، ها؟ ويمشي معهم في المظاهرات النبي، يمشي معهم في المظاهرات ويغسل أرجلهم النبي صلى الله عليه وسلم،
ويصلي خلف شيخين.
طبعا بيصلي خلف شيخين، الله أكبر. لما ينزل عيسى ابن مريم في آخر الزمان هيصلي خلف إمام من أمة محمد ويقول إمامكم منكم، لا يجي النبي يصلي ولا دور. إن لله وإنا إليه راجعون، وتدليس على الناس وتلبيس وزي ما قال الشيخ طول ما المغفلين كتير النصابين بخير. النصابين بإيه؟ بخير. يبقى الدعاء لله تعالى فإن من دعا غير الله تعالى وقع في الشرك، كذلك الاستعاذة بغير الله تعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، والاستغاثة بغير الله تعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. ومنها أيضا طاعة المخلوق في التحليل والتحريم، كأن يطيع أميرا أو وزيرا أو عالما أو عابدا أو أبا أو زوجا أو أما أو سيدا، يطيعه في تحليل الحرام وتحريم الحلال، اتخذه ربا، لأن الذي يحل ويحرم من هو؟ الله عز وجل. فاللي يحرم الحلال ويحل الحرام ويتبعه الناس اتخذوه ايه؟ ربا. اتخذوه ايه؟ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. علي بن حاتم الطائي لما النبي قال له يعني قال ما عبدناهم يا رسول الله؟ قال ألم يكونوا يحلون لكم الحرام فتتبعون ويحرمون عليكم الحلال قال نعم. قال تلك عبادتهم، هي دي العبادة، هي دي ايه؟ العبادة. الحجاب ممنوع بقوانين في دولة إسلام ويتبعوا، واللي تزايد زي أهل العلم موافقون اتخذوه ربا، اتخذوه ايه؟ قال بعد ما يتخلع كله بيتكلم دلوقتي، اصل هو كان عايز اسلام على الهوى، كان عايز يعني يركب البلاد يعني ينفتح الاسلام على العالم، دلوقتي بيتكلم. لكن ساعتها نسأل الله السلام، ساعتها كان الاذان تلويث للبيئة في دولة إسلام، الأذان يعد تلويثا للبيئة، تلويث سمعي، يا رب سلم سلم، الأذان الله أكبر، ما أنتوا عايزين إيه؟ عايزين تين 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 ولا تلبان تين تين؟ عموم بلوى. فمن حرم الحلال وأحل الحرام أشرك بالله رب العالمين. ولذلك قال الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. سورة الشورى آية 21. ومن أنواع الشرك في العباد أيضا الركوع والسجود لغير الله تعالى، إذا ركع أو سجد لغير الله تعالى فقد صرف العبادة لغير الله. وهناك من يحبون من الركوع لهم سبحان الله، والانحناء بذل وانكسار. المسلم لا ينحني إلا بين يدي ربه، فالركوع عبادة والسجود عبادة، فمن صرفها لغير الله وقع في الشرك الأكبر وخرج من الملة، وخرج من الملة والعياذ بالله تعالى. طبعا ده بخلاف السجود الذي كان في الأمم السابقة، هو سجود التحية والتكريم، واضح، من عهد آدم عليه السلام إلى عهد نبينا محمد نسخ. وقلنا يا آدم، وقلنا الملائكة سجودوا لآدم، السجود ده كان سجود إيه؟ تحية وتكريم لهذا المخلوق الذي خلقه الله بيده، وهو السجود عبادة. وظل هذا النوع من السجود جائزا في الأمم السابقة، شوف مع سيدنا يوسف عليه السلام ورفع أبويه على العرش وخروا له سجادة، ده اسمه سجود إيه؟ تكريم وتحية، ليس سجود عبادة. إلى أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم فنسخ هذا النوع أيضا من السجود. ففي الحديث الذي جاء عند النسائي وغيره بسند حسن قصة الأنصاري الفقير الذي كان له بعير، وكان الأنصاري يستقي الماء على ظهر بعيره، ذات يوم عصى البعير صاحبه وأصيب بمرض الصرع، ودخل البعير إلى حائط في المدينة يعني بستان، ولم يتمكن صاحبه من ترويده، فأتى هذا الأنصاري إلى النبي عليه الصلاة والتسليم شاكيا بيشكو البعير. فأتى النبي مع الأنصاري وذهب إلى الحائط الذي دخل به البعير. بعض الصحابة خاف على النبي فقالوا يا رسول الله إن به صرع، خايفين على النبي من بعيدة. فالنبي قال دعكم من ذلك، ودخل النبي إلى الحائط ونظر النبي إلى البعير، فلما رأى البعير النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم جاء يطأطئ رأسه وسجد بين يدي رسول الله. البعير سجد للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فمسح النبي أذنيه ثم دعا الأنصاري وقال خذ بعيرك واستق الماء على ظهره، فقاد الرجل بعيره فانساق معه وحمل الماء على ظهره. أحد الصحابة من الأنصار شاف المشهد ده، فأتى النبي يقول يا رسول الله سجد لك البعير، أفلا نسجد لك؟ قال النبي لا، لو كنت أميرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها، أو كما قال النبي. بهذا الحديث نسخ سجود الذي كان جائزا في الأمم السابقة وهو سجود التحية والتكريم، واضح؟ فده الحديث ده نسخ. وحديث أبي داود أيضا قصة الصحابة الذي قال قيل أنه معاذ بن جبل قال رأينا ملوك الأعاجم الأقاصرة والكياسرة يسجد لهم من دون الله ويركع، أفلا نسجد لك يا رسول الله أنت أحق بذلك منهم؟ فقال لا، لو كنت أميرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها، وكما قال النبي. فنسخ هذا النوع من السجود لسجود التحية والتكريم، نسخ في هذه الأمة لا يجوز، واضح؟ وكان شرع من قبلنا ونسخ بقول نبينا الوارد. إذن الركوع عبادة والسجود عبادة، فمن صرفها لغير الله وقع في الشرك الأكبر والعياذ بالله تعالى. طبعا عند الصوفية يسجدون لأقطابهم ولأوتادهم، وقد يسجدون للقبور وأصحاب القبور والعياذ بالله تعالى. كذلك من صرف العبادة لغير الله الطواف، الطواف له مكان محدد، وليطوف بالبيت العتيق، يبقى الطواف عبادة ولا يكون إلا حول البيت الحرام حول الكعبة. طيب اللي يطوف بقى حوالين ضريح وقع في ايه؟ في الشرك. ده بيطوف ويتمسح ويتبرك ويقعد زي ما انتم عارفين، يقعد يتمسح كده بجسمه قال ياخد البركة. بركة ايه يا جاه؟ البركة لا تكون إلا بنص من كتاب أو سنة. من أدرك أن الحديد ده فيه بركة؟ مصيبة خطيرة جدا، واضح؟ يقعد يتمسح ويبوس العتبات، وكان أحدهم يقول لي فيه ضريح كده مش عارف فين، كان يحكي بقى أيام ما كان يعني وربنا تابع ليه، يقول لي والله عم الشيخ كل كلامك ده حق، ما كنت بقى أشرح كده، يقول لي أكنك كنت عايش معانا. قلت له إزاي؟ قال لي والله عم الشيخ عندي سيدي فلان. قلت له لسه بتقول سيدي فلان؟ طب هنعدي، ها مش طب تلاقي ربنا من عليك؟ ما هو لسه برضه تلاقي حتة كده، حتى وإن تاب لي حتة كده لفصاق، لما يجي يقول لك الوحي نزل عليه يقول لك كان الضريح، وبعدين وانت خارج من المقصورة بيسموها المقصورة يعني الحجرة بتاعت الضريح، حاطين حتة رخامة كده على البوابة، لازم كل اللي معدي يبوس ويسجد عليه. شوف الشرك بالله، سبحان الله العظيم، نسأل الله السلام. فيقعد يطوف حوالين القبر حوالين الضريح، فده شرك بالله تعالى، ويتمسح. ايه كمان؟ كذلك اللي ينذر لغير الله، النذر عبادة. يا سيدي فلان لو الواد نجح أو الواد خف هذبح لك وهجيب لك 10 شمعات وحط مش وامسح العتبات. موجود كتير عند الصوفية وغيرهم يعني، نسأل الله السلامة. كذلك من حلق شعره لغير الله، معروف أن الحلق يكون عبادة عند المنسك في الحج أو العمرة. هناك من الصوفية من يحلقون شعرهم لشيخهم تقربا، أو الله يا جماعة يحلق شعره من أجل شيخه تقربا، عبادة، وقع في الشرك الأكبر. وهناك من يطوب من أجل الشيخ، يطوب للشيخ عند الصوفية بالضغط زي سكوك الغفران، أنا غلطت اغفر لي، الله أكبر يغفر لك ده، طب ده لم يغلط من يغفر له ده؟ يا أولاد الإيه؟ ما يقول لك كده من ضمن قواعد، يقول لك إذا رأيت شيخك يزني فقل كذبت عيني وما زنى شيخي، الله أكبر. الكذبة عين يا أولاد الإيه؟ يقول لك ينبغي أن يكون المريد مع الشيخ كالميت بين يدي الغاسل. الله أكبر! طبعاً لازم يكون ميت. يبقى شيخه قاعد بيحشش وماسك الأرجيلة؟ لا دي عبادة. ده بيعبد. مش الحشيش ده ربنا خلقه؟ أمال إيه؟ لازم نتمتع بخلق الله عبادة. والله العظيم والله الصدق وبيقولوا الكلام ده والله. أحد مشايخهم اللي إياهم دول كان بيدخن فأخ بينكر عليه يعني. قال له يا بني ما زلت في المهد صغيرا. والله لا تتطاول يا بني. من خلق هذا الدخان؟ الوضع جن. الذي خلقه أراد منا أن نتعبده. فعليك أن تشرب الدخان ولو مرة في عمرك. يا ابني الإيه؟ وشيخ من مشايخ الضلال إياه الصوفية. ويدخن وقت وسط النساء عادي جدا. المهم والتوبة لهؤلاء طبعا يشبهون النصارى وغيرهم. والله تعالى يقول والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. في حد بيغفر غير الله؟ ها؟ إن اعتقدت كفرت أن هناك من يغفر غير الله. لا يغفر الذنب إلا الله عز وجل. طيب. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فالتوبة عبادة لا تكون إلا لله عز وجل. سورة آل عمران آية 135. وكما جاء في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه جاء بأسير فقال الأسير اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب لمحمد صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عرف الحق لأهله أو كما قال النبي. فالتوبة لا تكون إلا لمن؟ لله. فالله تعالى أهل التقوى وأهل المغفرة سبحانه جل وعلا. إذن من صرف أي نوع من أنواع العبادة الواجبة لله تعالى وقع في الشرك الأكبر يا عباد الله، وقع في ناقض من نواقض الإيمان. هذا هو الناقض الأول من نواقض التوحيد، من نواقض الإيمان، من نواقض الإسلام، هو شرك العبادة. بكده إخوتاه يعني المقام ضاق بنا. فإن قدر بقاء بعد شهر من اليوم إن شاء الله تعالى، إن قدر لنا بقاء لأن في عطلة إن شاء الله تعالى، فإن قدر لنا البقاء وكان اللقاء نواصل مع النقد الثاني من نواقض التوحيد، هو من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم، طبعا كفر بإجماع العلماء. إن شاء الله تعالى يعني العودة هتكون إن قدر لي بقاء في أول شهر مارس إن شاء الله تعالى. فإن عدنا وقدر لنا البقاء نواصل، وإلا لا تنسونا من صالح الدعاء. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.